تواكب في توجهاتها رؤية دولة قطر 2030.
اي والله يا اخي
حوارية.
أنا
كان ودي دائما
شغالة ما كان
حط الصورة
خفيف
ما صار
ما حد شرح
لك والله أنا اليوم تذكرت الحصة أنا كبير
أنا والله اليوم هي على بالي العصر كنت أقول أعطوني تواصل مع الشيخ
محمد المزن عبد الله الشيخ جنبك جنبك يا عبد الله الشيبة اي بس فيه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لنا أيها الإخوة الحضور أن أرحب بكم في مهرجان بشائر الرحمة الذي تقيمه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف بالتعاون مع مؤسسة أسباير، والذي نقدم من خلاله فعاليات وندوات ومحاضرات ثقافية تحت شعار رمضان إرادة. فعاليتنا لهذا اليوم أيها الإخوة الحضور ندوة بعنوان الإرادة في تاريخ الأمة بين الإرادة والعجز. نبدأ ندوتنا بعد قليل إن شاء الله. حياكم الله مشايخنا.
الله يحييك
دكتور محمد. في البداية لو نتكلم عن معنى الإرادة، انصح في مفهومها الفلسفي أو وكيف تنبع من داخل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضوركم، شكرا لمؤسسة راف على هذه الدعوة الكريمة، شكرا للأستاذ ماجد الأنصاري على يعني مشاركتي وتعزيز معنوياتي في هذه الفعالية الجميلة. الحمد لله، كنت متعود على انطلاق محاضرة ومادة، لكن صارت الفكرة أسئلة وأجوبة. نتفاعل إن شاء الله معك بما يعني يسع الوقت. تعيد علي السؤال مرة ثانية لأن الوجوه الكريمة شوية أخذت أضواءها
إن شاء الله
من التركيز.
لو نتكلم شيخنا عن الإرادة بمفهومها الفلسفي وكيف تنبع من داخل الإنسان؟
نحن نتكلم الآن عن الإنسان. كلمة إنسان كلمة ليست سهلة. كلمة إنسان تطورت في مفهومها الفلسفي التاريخي بأبعاد متعددة. إن الكلام في ماهيته أو الكلام في عوارضه وصفاته، إلى أن وصلنا إلى عصر الآن ما بعد الحداثة، 200 سنة عصر النهضة، 200 سنة عصر التنوير، 200 سنة عصر الحداثة، الآن في عصر ما بعد الحداثة تحول فيه الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة، تشيئ الإنسان على حسب عبارة لوكاتش. هذا الإنسان الذي اختزل بالمادة أصبح تافها، أصبح شيئا عدميا لا قيمة له. هذه فلسفة ما بعد الحداثة. لاحظ، احنا يا جماعة قاعدين نتكلم عن الإنسان في مفهومه الآن، الإنسان الذي قال عنه وزير الثقافة الفرنسي صديق جان بول سارتر الأسبق أندري مولر، قال إننا نعيش في أول حضارة تجيب على أخطر سؤال: هل للحياة معنى؟ بلا أدري. حضارة لا معنى. فعندما يفقد الإنسان البحث عن المعنى فقد إنسانيته، ومن ثم تبخرت الإرادة وتمركزت حول إشباع اللذة الذاتية. لاحظ، إحنا كمسلمين نرجع إلى المصدر فنجد أن مفهوم الإنسان في القرآن الكريم مفهوم عظيم. تجد أن الإسلام من أول التنزيل علم الإنسان من هو، تكلم عن ماهيته. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي إله. تقرأ القرآن الكريم آيات في صفات الإنسان، في طبيعة الإنسان، في إرادات الإنسان، في عوارضه، في جوهره، في تناقض اللي سماه محمد قطب في كتابه الإنسانية المشهور، يا ربي، الخطوط متقابلة في النفس البشرية، الحب، الكره، كل هذا يقول لنا الإرادة اللي بنتكلم عنها، أن الإنسان عقل يفكر ويميز فيختار بين البديلات، خمرة، لبن، عقل يميز ويختار بين البديلات، إرادة تتجه على تخصيص أحد البديلات، قدرة تنفذ هذا البديل. لكن قبل هذا كله عندنا شنو؟ عندنا مفاهيم عن هذه الأشياء. والإمام بن تيمية عندما تكلم في هذا الموضوع قال: متى تحققت القدرة الكاملة؟ أنا قادر، صح، عدل، لهني مشلول وأنا من المربوط، والإرادة الجازمة مع عدم وجود عارض خارجي، واحد حاط مسدس قال لك أنت تحركت أو تقدمت أو يويلك، يصدر الفعل مباشرة. عندنا أحكام ومفاهيم عن الإنسان والكون والحياة والوجود والحلال والحرام وافعل ولا تفعل تقول لك يا إرادة هنا لا وهنا نعم. ثم يأتي الشريعة وتحط لك منهج تقوية الإرادة، فتتكلم عن الدوافع الكبيرة، دوافع مقدسة كالحب والتقديس، هذه دوافع رادعة كالخوف والاحتياطات كلها، ودوافع ممجدة تدفعك إلى ماذا؟ إلى العمل. ثلاث دوافع تحرك الإنسان. بهذا الجو استاذنا، بهذا الجو نؤكد على أن الإنسان، كل الدورات اللي اليوم يعطونها للناس يا جماعة، الدورات التي يعطونها للناس دورات تتكلم عن الاختيار. كل ربعنا اللي نعرفهم، دكتور فيصل، كلهم دورات عن الاختيار، يضربون فكرة القرن الماضي السلوك الجبري للإنسان، نظريات نفسية مثل فرويد وجماعته جبرية سلوك الجسم، نظريات اجتماعية دوركايم جبرية اجتماعية، نظريات ماركس جبرية وسائل الإنتاج وسلوك، كلها جبري، كان الإنسان ما له دور، الداروينية جبرية، كلها جبري. جت النظريات لكي تعود إلى الفطرة فتقول لك في اختيار، احنا بنأكد أنك مسؤول عن اختيارك، وفي اختيارك وتستطيع أن تطور الإرادة، ومن ثم صرت مسؤولا عندما كانت لك إرادة تستطيع أن تختار، وعقل يستطيع أن يميز بين البديلات، وقدرة كاملة تستطيع أن تختار بين هذا التخصيص في الإرادة.
جزاك الله خير دكتور. أستاذ ماجد الأنصاري، بحكم تخصصك ما شاء الله في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية، كلمنا عن الإرادة السياسية، الإرادة الاجتماعية، شو الفرق بينهم؟ وش اللي يجعل، إن صح التعبير، للدول إرادة سياسية مستقلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية اسمح لي أخ حسن أن أبدأ بأن أسأل الله عز وجل الأمن والأمان لأهلنا وديارنا في الكويت، ونسأل الله عز وجل أن يحل عليهم الأمن، لأن مصابهم في الكويت هو مصابنا في قطر، والشوكة التي تشاك بها الكويت ألمها نشعر به في قطر. فنسأل الله عز وجل أن يرزقهم الأمن وأن يبعد عنهم كيد الكائدين، سواء في الكويت أو هنا في قطر أو الأمة الإسلامية جمعاء. والأمر الثاني، اسمح لي أيضا أخي حسن أن أعتذر للإخوة الجمهور، فهذه الوجوه حضرت على أمل أن تستمع للدكتور محمد العوضي، ولكن
لا تسوي لي فيلم تكفى،
ولكن لا يعني أعتذر والله للجمهور يا دكتور، فلهم نعتذر ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الاستفادة من وجود الدكتور معنا اليوم. والدكتور طبعا أمضى نصف ساعة قبل المحاضرة وهو يحاول يقنعنا أنه ما عنده شيء ومجهد شيء وما في مادة وما كذا، لكن ما شاء الله عليه في خمس دقائق يعني أعطانا ملخص. فحقيقة أحببت أن نبدأ هذه المقدمة قبل الإجابة على سؤالك. بالنسبة للإرادة السياسية، الإرادة كمفهوم في العلوم السياسية معرف حقيقة وتم الاهتمام به من قبل الباحثين كثيرا، لكن المصطلح بحد ذاته منتهك. فنحن عندما نستمع في نشرات الأخبار إلى فشل قانون معين في برلمان ما، يقول المحلل السياسي لم تتوافر الإرادة السياسية حتى يمر هذا القانون. عندما نتكلم عن مآسي الأمة العربية وكيف لا نتمكن من حلها ولا حتى التفاعل معها، يقول المحاضر أو يقول المحلل لا توجد إرادة سياسية للدول العربية. فما هي هذه الإرادة السياسية التي يتكلمون عنها ويعزى إليها هذا الفشل في كل حد وصف؟ أحد أشهر التعريفات للإرادة السياسية تقول أن الإرادة السياسية هي التزام من قبل اللاعبين، ويقصد هنا اللاعبين في العملية السياسية، سواء كانوا أحزاباً أو حكاماً أو مؤسسات أو حتى قيادات شعبية وقيادات مجتمع مدني، هي التزام من هؤلاء اللاعبين بالقيام بمجموعة من الأعمال تؤدي إلى أهداف محددة مع تحمل نتائجها. وهذا هو أصل التعريف. الفرق بين أن يكون لدى المؤسسة الحاكمة أو المؤسسة الحزبية أو اللاعب السياسي إرادة سياسية أو أن لا تكون لديه هذه الإرادة السياسية، هو أن يكون هناك التزام بتحمل مسؤولية نتائج الفعل، وهذا ما نفتقد إليه اليوم. فمؤسساتنا بمختلف أشكالها وخاصة السياسية منها ليس فقط غير قادرة على تحمل مسؤولية الأعمال التي يجب أن تقوم بها، إلا أنها لا تعرف نتاج هذه الأعمال ولا تدرسها. فلذلك الإرادة السياسية يجب أن يسبقها معرفة سياسية، يجب أن يسبقها دراية سياسية. هذه الدراية هي التي تجعل هذا المكون السياسي ينطلق باتجاه معين. فاليوم عندما نشاهد ما يحدث في العالم العربي بعد أحداث الربيع العربي التي عاد بها من عاد إلى خريف عربي، نرى أن هناك عدم استيعاب لنتاج الأعمال التي تقع في الميدان، هناك عدم إدراك لما سيحدث بعد الفعل. وهذا لا ينعكس فقط على الدول وعلى المؤسسات الحاكمة، ينعكس حتى على الإسلاميين، وينعكس حتى على القوى المعارضة، وينعكس حتى على القوى الثورية. كل أولئك يفتقرون إلى هذه الدراية السياسية، فربما توافرت لديهم الإرادة بمعنى الالتزام بالقيام بهذه الأعمال، ولكن هل توافر لديهم المعرفة والدراية بما سينتج عن هذه الأعمال والذي سيخلق عندهم بشكل تلقائي تحمل لنتائج هذه الأعمال، تحمل لمسؤوليتها؟ هذه هي الإرادة السياسية، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه.
الإرادة الاجتماعية، شو الفرق بينها وبين الإرادة السياسية؟
الإرادة بمعناها الاجتماعي، نتكلم هنا يعني، والدكتور أكيد سيعطينا أكثر من ذلك يعني بعد أن أفرغ. الإرادة تكون في المجتمع إرادة جمعية، ولكنها تبدأ كإرادة فردية، كل واحد منا بنفسه تكون لديه إرادة للتحرك في مجال معين، هذا يشكل إرادة مجتمعية، يتحرك المجتمع في اتجاه مقاومة ظاهرة معينة، بناء اجتماعي معين، تغيير اجتماعي معين بناء على هذه الإرادة الجمعية. لكن هذه الإرادة الجمعية تتشكل في الحقيقة مع تشكل العقل الجمعي، مع تشكل هذه الرغبة العامة. الآن هذه الرغبة العامة فيها إشكال، عندما يتكون العقل الجمعي فهو ليس ناضجا بطبيعته، هذا العقل المجتمعي هو مثل عقل الطفل، يقال والدكتور يعني درس التربية في ابتدائه فلعله يؤكد أو ينفي، أن الطفل لديه يسمونه بالإنجليزي attention span، اللي هو مدى الاهتمام قصير جدا، فهو الآن مهتم بهذه اللعبة، بعد 5 دقائق يرميها وينتهي عنها وينساها تماما وكأنه لم يرها ولم يلعب بها ولم يهتم بها يوما، ربما يبكي يوم كامل يطلب شيء معين وإذا حصل عليه رماه إلى جنب. العقل المجتمعي يعاني من نفس هذه المشكلة من حيث أنه غير ناضج، فيندفع من خلال قادة الرأي ومن خلال من يشكل له رأي، يندفع في اتجاه معين، ولكن بعد فترة قليلة يخف، تخف هذه الإرادة وتخف هذه الرغبة، ورأينا هذا مثلا في أحداث الربيع العربي. في البداية هناك عقل مجتمعي عام يحرك المجتمع كله في اتجاه معين وكذا 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 وكذا، ثم فجأة كل ذلك يخف ويخفت وتتحول إلى مجموعات صغيرة هنا وهناك التي تطالب بالحقوق وتتحرك بالمطالبات. الفرق بين الإرادة المجتمعية والإرادة السياسية أن الإرادة السياسية تكون من خلال مؤسسات ناضجة ومنظمة، بينما الإرادة المجتمعية تكون من خلال حراك مجتمعي غير منظم عادة، لكن هناك من يحركه وفي كثير من الأحيان لا يستطيع السيطرة عليه، بينما الإرادة السياسية دائما هناك سيطرة عليها من خلال ذوي النفوذ.
جزاك الله خير. نعود الآن دكتور محمد، من الإرادة الجمعية مثل ما سماها الأستاذ ماجد والإرادة السياسية إلى إرادة الفرد، هل الإنسان له إرادة مستقلة أم أنه مسير بالضغوط الاجتماعية وغيرها؟
سلوك الإنسان تصور وجدان نزوع، يعني إدراك وجدان نزوع. أشوف وردة جميلة، هذا إدراك. الجمال والتذوق وجدان، امتداد اليد وقطعها نزوع فعل. هل هذه العملية أوتوماتيكية جبرية؟ لا، حتى تختلف عن سلوك الحيوان، لأن الحيوان له خريطة يسمونها استرجاع غريزي، يدور دائرة مغلقة عنده، أما الإنسان لا. بدليل أن لما جاء بافلوف، درست في 4 ثانوي يمكن عندكم مثل مناهجنا، العالم الروسي الذي جرب على أجلكم الله الكلب، يجيع الكلب ثم يقرع الجرس ويعطيه الطعام، كل ما جاء لا يعطيه الطعام إلا مع قرع الجرس، فصار ارتباط شرطي بين تقديم الطعام وقرع الجرس، هذا ارتباط شرطي بس مش سببي. فالكلب بدأ يضرب الجرس المجرب بافلوف ولا يعطي الطعام، فالكلب على طول يجري ويسيل لعابه. وأنت تلاحظ إذا عندك مثلا مجموعة من ناس يربون بط، ناس يربون غنم، ناس يربون، تطلع صوت عند رمي الأكل لهم، مجرد ما طلع الصوت تجري، لأن هذا الصوت مرتبط برمي الأكل. إذن في مثير وفي استجابة، هذا بالنسبة للحيوان. لما جت مدرسة يسمونها مدرسة توحيد العلوم، ما خطيرة المدرسة، أرادت أن تطبق العلوم على الحيوانات وعلى عالم الطبيعة وتطبق على عالم الإنسان، ما ينصح. لماذا؟ لأن نظرتهم للإنسان أنه جزء لا يتجزأ من الطبيعة، نحن نرى أنه جزء يتعالى عن الطبيعة، يشترك معها في الوجود ويختلف عنها في الماهية، ومن ثم تأتي مسألة الإرادة. الإنسان لا، في مثير بين المثير والاستجابة بعد كبير. تدخل التربية والمفاهيم وتقدير المصلحة واللحظة وضعف الشخصية من قوتها وتقدير. فلما يشتمني واحد، لو كانوا البشر مبرمجين برمجة واحدة كالحيوان، مجرد أي شتم يكون سلوك واحد لكمة، لكن لا، يجلس واحد يشتم ديوانية أو مجلس واحد شتيمة واحدة، أنتم كذا، فتجد واحد يقول الله يسامحك، الثاني يقذفه بكوب، الثالث ينسحب بهدوء ويسجل قضية في مخفر، الرابع يلتفت ويدعو له بالهداية، الخامس يعطيه ابتسامة ساخرة، السادس يرد عليه بالمثل. ليش؟ ولذلك كان سلوك الإنسان معقد. ولذلك كان أشهر تعريف حق الثقافة مال تايلور الأمريكي، ذلك الكل المعقد الذي ينطوي على الأعراف والفن والتقاليد والقانون و. ليش قال معقد؟ لأن أنا عندما أمسك هذه زجاجة الماء، ولا ودي أن أطلع نوع الشركة حتى لا يقولون دعاية، فأقرأ على زجاجة الماء مكونات الماء، المغنيسيوم 26% ونص، الفسفور اللي ينتج البي اتش او البي اتش بي بتاع الحموضة ونحط لك عليها. هل لو ادخلت اي انسان فينا لماذا عنده ذلك السلوك الحاد او ذلك الطبع الكريم او تلك المسامحة العجيبة او ذلك الوفاء او هذه الحيوية، اقدر ادخله في مصنع ولا مختبر واقول والله تأثير الأسرة على هذا السلوك عنده 25% والصحبة 13% والوسائل التواصل الاجتماعي 5 والإعلام والسفر والمدرسة ما أستطيع. ليش؟ كل معقد. أنا أستطيع. من هنا لازم نركز على إنسانية الإنسان. فهل هو مسير أم مخير؟ مخير فيما يعلم، مسير فيما لا يعلم. بما أنك تعلم فأنت مخير. هذا باختصار، حتى لا يعني حتى سبينوزا أو سبنسر واحد منهم رغم ماديتهم يقول لك يا أخي أنا حتى لو فكرنا في الجانب الديني أنا أعلم أن الله كتب كل شيء والعلم سابق لا سائق، كتب كل شيء، هذه قضية موجودة عندي أنا كعقيدة، لكن قضية اليقينية السلوكية اليومية أنا أحس أني بختار أحمل وأشيل. هذا اليقين السلوكي الذي فيه اختيار يجعلني أفهم كتابة الله للقدر أنها ليست جبرية. باختصار أعطاك إياها، وهو إنسان ليس مسلم وربما عنده نظريات يعني ملخبطة.
جزاك الله خير دكتور. نغوص الآن أستاذ ماجد في التاريخ. القادة السياسيين التاريخيين في التاريخ اللي صنعوا تاريخ، صنعوا مد، كيف ساهمت الإرادة في صنع التغيير عندهم أو صنع ذلك المجد؟ ولو حبذ في نماذج يعني.
الإرادة على مر التاريخ كانت حوادث جسيمة، تلك الحوادث التي تنتقل فيها الأمة وينتقل فيها المجتمع وتنتقل فيها الحضارة من مرحلة الإرادة المسلوبة إلى مرحلة الإرادة المستقلة. وهذا هو كان يعني لو جئنا لندرس الحضارات القديمة على سبيل المثال، متى صارت روما روما، تلك العاصمة عاصمة الإمبراطورية الضخمة؟ عندما قررت مجموعة من القبائل على رأسها شخص وحد مجموعة قبائل، يعني قبائل ما تسوى، يعني هاي تشوف أنت في الأفلام الوثائقية يجيبونهم اللي لابس لي نص شورت وقاعد يفوز فيها، هالنوع من القبائل. قرر شخص من خلال الاتفاق مع هذه القبائل على ضرورة أن يتوحدوا في مواجهة الأخطار. قبلها الحضارة الأثينية كيف بدأت؟ حدثت إرادة سياسية بمقاومة عدو، نشأت على بناء على ذلك هذه الحضارات. إرادة الله عز وجل في مكة ترجمت على شكل إرادة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين معه في مقاومة ثقافة اجتماعية متجذرة في مجتمع قبلي عنصري يعني صعب جدا، لكن تواجدت تلك الإرادة فولدت حضارة. إذن الحضارات تولد جراء توافر هذه الإرادة لدى مجموعة، لدى كتلة من الناس يقررون فجأة أن يصادموا إما عدوا خارجيا أو ثقافة مجتمع خاطئة، وبناء عليها تحصل عمليات التغيير. احنا عندما ننظر إلى التجارب الأقرب في تاريخنا وننظر مثلا إلى تجربة صلاح الدين الأيوبي في تحرير القدس، هي كانت إرادة، ولكن هل كانت إرادة لحظية؟ هل قام صلاح الدين من نومه في يوم من الأيام خرج على الجند من خيمته وقال لهم إلى القدس وأرمى الصليبيين في البحر كما كان يقول بعض القادة العرب وأخذ القدس وانتهينا؟ الإرادة تكونت عند نور الدين محمود منذ كان صلاح الدين الأيوبي طفلا. هذه الإرادة صنعت المنبر، هذه الإرادة جعلت النساء يعني يصنعن العطور ويخزن الورد ويخزن ماء الورد ينتظرون فتح بيت المقدس. هذه الإرادة جعلت صلاح الدين يتحرك إلى مصر ويقبل من باب السياسة أن يحكم تحت ظل خليفة فاطمي فاسد، لأن هناك إرادة بالمشروع الأكبر وهو تطهير بيت المقدس، إعادة بيت المقدس، إعادة الأقصى إلى المسلمين. هذه ليست إرادة يوم وإرادة لحظة، إرادة يوم ولحظة هذه تودي في داهية سياسية، رأيناها في التاريخ. الإرادة الغير متعقلة في تاريخنا كانت سبب الكثير من المآسي. خذ على سبيل المثال البيت العلوي وثوراته، ثورات نقية في مجملها، مطالبها مشروعة، قام عليها أناس لا يشك أحد في إخلاصهم ولا في دينهم ولا في رغبتهم في التضحية في سبيل الله عز وجل، ولكن كما قال أحدهم قتل أهل هذا البيت التعجل. إنها إرادة لحظة يخرج دون دراسة حقيقية للموقف من حوله. لماذا صلاح الدين الأيوبي يقبل في مصر وهو صلاح الدين الأيوبي وهو داخل بجيش أصلا؟ يعني هو داخل مصر دخلة عسكرية، ممكن يدش مصر ويقط الخليفة الفاطمي من أقرب نافذة في القصر ويعتني القصر ويقول لهم والله اللي يقول كلمة مني ومنك أنا أخذ الجيش هذا الحين يغسل البلد هذه من أولها لآخرها. لأن هناك مشروع، هناك مشروع حقيقي. هذه الإرادة لم تكن إرادة يعني هوجاء، لم تكن إرادة لحظة. ولذلك أنا حقيقة أنزعج أحيانا من المطالبات، إذا تسمحون لي أن أستخدم تعبير، المطالبات الوعظية السياسية، عندما نرى الناس تطالب لو اجتمعنا الآن جميعا وتفلنا على إسرائيل لغرقت. هذا كلام يعني نبيع على بعض. والمشكلة أن هذا ليس مجرد شعارات، عندما حدث التغيير في العالم العربي تحولت هذه المطالبات إلى ممارسات عملية، وصرنا نطالب الذين تولوا المسؤولية في مرحلة حرجة جدا بمطالبات غير واقعية. لماذا؟ لأن نريد منهم إرادة اللحظة هذه. ومن أخطأ منهم في أن يستعجل بهذه الإرادة وأن ينطلق بهذه الإرادة دون دراسة ودراية حقيقية انتهى به الأمر أن يفشل المشروع الأكبر. من كان لديه من النضج، وأنا لا أريد أن أذكر أمثلة حتى لا يعني ندخل في مهاترات حول هذه النماذج، لكن من كان لديه النضج أن يتراجع خطوة للوراء لإنقاذ المشروع أبقى على المشروع وإن تراجع خطوتين إلى الوراء، ومن رفض أن يتراجع وانطلق يعني بهذه الشعارات الرنانة الوعظية انتهى به الأمر بأنه قضى على المشروع تماما. لذلك إذا درسنا التاريخ أخي حسن دكتور محمد وهم أقدر مني يعني في دراسة التاريخ، لو درسنا التاريخ لوجدنا أن كل المشاريع السياسية الناجحة في الأمة منذ انطلاقة هذه الأمة على يد نبيها عليه الصلاة والسلام هي مشاريع إرادة متأنية تبدأ بممارسات ربما لا نقبلها اليوم. تخيل الآن واحد يجي يقول لكم احنا لازم نهادم العدو لمدة 20 سنة ولا 30 سنة، صلاح الدين فعلها بعد فتح بيت المقدس. كثير من الممارسات التي حدثت في هذه القصص اللي نسجلها اليوم أن هي قصص نجاح في التاريخ، كثير من الممارسات نرفضها اليوم بخطابنا الوعظي ونرفضها بخطابنا العام. لذلك إذا كنا نتكلم عن الإرادة في التاريخ فأنا أقول أن الإرادة الناجحة في التاريخ هي الإرادة المتأنية المتروية التي فهمت الواقع من حولها وانطلقت به.
جزاك الله خير أستاذ ماجد، كأني لك تعليق، حسيت أنه لك تعليق
تعزيز واقعي عشان نقرب شوي ونكسر رتابة الفكر المركز، نعطيها بصيغة اجتماعية شيخ شوي. كنت كما ذكرت في محاضرة سابقة في سويسرا قبل خمس شهور تقريبا أسجل البرامج لرمضان. فالتقيت بجون زيغلر صاحب كتاب سادة العالم الجدد، وعملت معاه حلقتين إلى الآن ما بثت، واحدة عن صناعة الجوع، هو ضد البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، شركات العولمة، صناعة التوحش، شركات بيع السلاح، شركات النفط، كيف تصنع وتستأثر الشعوب بتوريطات وعقود اشتراطات تنازلات واستعمار اللي يسمونه الاستعمار غير المباشر. وهو رجل يعني منصف، وكتاب العار مطبوع مترجم. قالوا لي بعدها يا محمد أنت تحب التحول الثقافي والفكري والكذا، إيش رأيك تأجل السفر يوم ونخليك تقابل راقصة باليه سويسرية أسلمت؟ صحيح والله أسلمت. قلت لها أجل يوم، أنا شغلي فنانين ورقاصات وكذا، صراحة إحنا نشتغل على هالجيل اللي قاعد هالفنانين واللاعبين اللي يأثرون في الناس واللي صاروا في الدعاية والإعلان وفي التسويق وفي كل شيء. أجلنا يوم، رحنا قابلنا الرقاصة، حتى سميت الحلقة الراقصة العابدة. دعني عن حوارها في جانب الإرادة. الإرادة بالنسبة للإرادة الشخصية، ما الذي يجعل، جزاك الله خير، ما الذي يجعل، سألتها، راقصة ورقاصة تترك الشهرة والمسرح والفلوس والأضواء وحظوظ النفس المتعالية والمتكررة بالنسبة للذات وتروح تتحجب وتنعزل وتكابد الشهوات وتدخل في التكاليف والتشريعات الشرعية، الحلال والحرام، وافعل ولا تفعل؟ قالت وجدت راحتي على سجادة الصلاة وليس على خشبة المسرح والجماهير. قالت عندما انتهيت من سورة البقرة قبل أن أسلم ونقرأ ترجمة القرآن علمت أن حياتي قبلها صفرا. قلت لها احنا بلاد المسلمين بلاد الفوضى والتأخر والرجعية، يعني احنا بلاد داعش والحوثيين وميليشيات الحشد الشعبي العراقية والتخلف، هذا كله الإجرامي، تجين تسلمين بدين هذه الشعوب اللي هذا واقعهم وتتركين حضارة وثقافة وعلمانية سويسرا، بيرن عاصمة السويسرية اللي فيها أعرق برلمان يتداول يعني بطريقة عبقرية سياسية ديمقراطية، أنت بلد جنيف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 تعتبر أعرق وثيقة بشرية وضعية إنسانية في الحقوق والإنصاف، أنت بلد زيورخ شارع البنوك الذي يتلاعب بالعملة ويحكم على الاقتصاد بالفاعل والذي يملك والذي يحكم، أنت بلد عبقرية التنظيم الإداري، أنت بلد تداول السلطة السياسية لأن ما عندهم حاكم دائم والجين. قال نعم، لأن أنا ما لي شغل فيكم، أنا جئت لأني اتبعت محمد والقرآن ولم أتبع تخلفكم الإسلامي، بمعنى أنها فصلت بين النموذج والواقع، بين الدين والتدين، بين العقيدة في ذاتها كحقيقة مطلقة مقدسة وبين تمثلات الناس المتخلفة لها. ما كان المقياس عندها ميزان مقلوب كما عند بعض علمانية العرب وما لاحدتهم أن هذا واقع المسلمين، كفرنا بالإسلام. يا غبي، الإسلام هو الحكم على المسلمين مش العكس، الميزان مقلوب عندك. ولو وإن منطقك هذا تماما، إذا أردنا أن نعمل عملية قياس تقول يا عمي المستشفيات عندنا في بلدي متخلفة والأطباء لا يقوم بواجبهم والممرضات وسخات والأجهزة، إذن كفرت بالصحة والعافية. الرياضة فيها صراع سياسي وتحولت إلى مقامرة ودخلت فيها المافيات وفيها أيضا محاكم دولية وفيها، هل تكفر بالرياضة؟ لا، كلكم يشاهدون يشتركون بالقنوات يتبعون فلوس ويحضرون ويصفقون رغم العصبيات والقتل والضرب وتكسير الملاعب واغتيال لاعبين وتكسير الحكام، صح؟
حاسب يا شيخ احنا في اسبايا
لا اسف. فأقول لك بالفهم، أنا مو هذه النقطة، أنا قاعد أتكلم عن إرادة شخصية. تعال شوف الإرادة التي ترتبط من وجه بكلام الدكتور عن القدس وصلاح الدين. ما الذي وهذا قلته في محادثة هاتفية لأهل غزة. العجيب أن غدا حلقتي راح تعرض، بس ما ودي أسوي دعاية حق نفسي، عندكم فهد الكندري على راسي حبيبي الشيخ فهد في برنامجه اللي هو بالقرآن اهتديت، برنامج رائع. بس شوفوا برنامج بعد رجعوا له خوش دعاية. المهم يا أخواني، تدرون ما هو سبب إسلامها؟ هنا السؤال. تقول كنت علمانية مهتمة بسياسة الشرق الأوسط، طبعا بالمناسبة طلبت أن تحجبت، صلت، صامت، دخلت معهد اللغات كي تتعلم لغة القرآن، وطلبت أن تتزوج مسلم يحفظ القرآن، فرزقها الله بشاب مغربي عند قراءات ثلاثة. شوفوا الحظ، شوفوا الصدق ماذا يعطي، شوفوا الإرادة القوية المتفجرة بين جوانح الإنسان وفيها إصرار وعزم في سقف الهمة. ما الذي جعلك تسلمين؟ قالت أنا رحت غزة والضفة وكان صورتي عن المرأة المسلمة متخلفة رجعية منزوية في البيت تؤمر بأوامر، نصف إنسان لا قيمة لها. لكن لما شفت المرأة الغزاوية والفلسطينية بحجابها، مدرسة، طبيبة، طالبة جامعية، أستاذة في كلية، ومع هذا تقف بحجارة أمام أعتى قوة مسلحة متطورة شرسة لا تعرف إنسانية، استعمار إحلال استيطاني يقف وراءه العالم في الشرق الأوسط، إسرائيل بحجر بكل ثقة. إيش يا شيخ، إيش الإرادة هذه يا عمي؟ هذه اللي جعلتني أسلم. فقلت لها الغزة الناس يعرفون الدعاة الإسلام أحمد ديداس، يعرفون الشيخ زاكر، يعرفون جمال بدوي في استراليا ولا هولندا ولا ها، يعرفون فاضل سليمان الدكتور، يعرفون، لكن أنتم ما تعرفون أنكن أنتن يا نساء فلسطين القدس وغزة والضفة وكل أرض فلسطين، ويا رجال فلسطين في كل الأماكن، بسلوككم، بثباتكم، بإرادتكم الجازمة. صراع الإرادة والقوة، هم يملكون قوة لكن الفلسطينيين يملكون إرادة في داخلها قوة، فجعلت هذه تسلم. من الذي أسلم غيرها؟ ذهبت إلى سويسرا مجلس الشورى الإسلامي هناك، ولا الأخ قاسم باحث في التاريخ، شاب يتدفق قوة، كاميرته على كتفه، ويروح أيضا حقوقي علماني ملحد، يروح الجدار العازل، وأيضا شاف هالناس مصرة على الحق، شراسة العدو لا يلغي الحق عندهم، اتفاق العالم ضدهم، أوسلو ما قبله وما بعده لا يعترفون به، عندهم قناعة أن التقادم الزمني لا يلغي الحقوق، أن المبادئ لا تقبل الاستيراد والتصدير والتنازل، وأن الحق ما هذا الصمود؟ ثم تقول إذا قامت الصلاة ذهبوا يصلون. ثم التقى بالشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه الشهيد، والشيخ الدكتور الرنتيسي رحمة الله عليه الشهيد. إيش هالجبال؟ درس عقيدتهم فآمنوا وأسلموا. شوف البعد وين راح.
زين، أنا أقترح أن المحور القادم يكون مشترك، لأن موضوع جدا مهم، وموضوع بصراحة أنا أعاني منه. أنا أدرس طلاب الإعدادية والثانوية، وأعاني من فقد الحافز، فقد الإرادة، فقد اللي سميته الفضول المعرفي عند الطلاب. إيش اللي يقتل الفضول المعرفي في مجتمعاتنا خصوصا؟ دائما أسمع دعوات أو يعني يقولون أن الفضول أو الإرادة أو المحفزات اللي عندنا، الحافز اللي عندنا قتل بالترف. إيش شو الأشياء اللي تقتل الإرادة عند الفرد وعند المجتمع؟ وإيش الحلول اللي نقدر نقدمها كأكاديميين أو حتى مربيين في البيوت عشان نزرع الإرادة هذه، نزرع هم الأمة، نزرع الإرادة للتغيير، الإرادة نحو الأفضل في نفوس أبنائنا؟ نبدأ بالدكتور.
تعبان ما عندي طاقة يا شيخ، والله العظيم لا يخشي ضعيفة والله يا أخوان، ادعوا لي يا جماعة، والله اللياقة ضعيفة جدا يعني.
الله يعطيك الصحة،
لأن القوة كلها هني الماجي ما
خلاص. استاذ ماجد يتنازل،
استاذ ماجد
يعطيك شويه كم دقيقه ترتاح فيها يا شيخ، على ان تعدنا ان تزيدنا بعدين دقيقتين
والله اذا في شيء يقوله. بالتالي احنا كنا قاعد نحن جميعا نكلم اولادنا وبناتنا واهلنا، يعني هذه مساله جزئيه فينا كلنا يعني.
اكيد
هم عام.
هو حقيقه هذا اظن اشكال ليس متعلقا بالترف فقط، المجتمعات الفقيره تعاني من نفس المشكله. طيب احنا اذا ذهبنا الى المجتمعات الفقيره نجد ايضا ان الشخص غير متفرغ اصلا لأن يكون لديه فضول معرفي، هو لاقي أصلاً يأكل ولا لاقي يتابع أموره اليومية ويضمن قوت يومه عشان هو يكون عنده فضول معرفي ويتعلم وكذا. فهذه المشكلة في الحقيقة ربط يعني مباشر بالترف. أنا أظن هو هروب من المشكلة، المشكلة في وجهة نظري هي مشكلة قيمية. ما هي القيمة التي ينتج عنها هذا الترف الذي هو جزء من الحياة المدنية الحديثة التي لها منظومة قيم فرضت علينا من خلال الواقع الذي نعيشه؟ مجتمعنا اليوم هو مجتمع استهلاكي، حتى في المعرفة، حتى فيما يتعلق بالعلم، مجتمعنا مجتمع استهلاكي. كيف؟ الآن الطالب إذا طلب منه بحث هو لا يبحث، هو يبحث عن طريقة سريعة لإنجاز هذه المهمة، وهذه هي المشكلة. مثل ما أن أنت لما تروح السوق تدور على المنتج السهل اليسير، المنتج تعرف تستخدمه بسهولة، المنتج اللي يساعدك أكثر شيء، الأقل تكلفة، الأرخص. هذا قاعد يحدث الآن مع العلم. عطني سندويشات سريعة، كلمتين هني وهناك، عطني كتيب صغير أقرأ، عطني محاضرة أسمعها في 5 دقائق. هذه الحياة المدنية حولت العلم إلى سلعة كما هي بقية السلع، نبحث عن أرخصها، أسهلها، أصغرها، أجملها، اللي شكله حلو، اللي شكله مميز. أنا أروح أحضر المحاضرة اللي أشوف الشيخ فيها يعني عنده تفاعل مع الجمهور أحسن، واللي يقدر يعني ينكت شوية ويسولف، بدل ما أنا أروح للشخص اللي قد يكون علميا أرصن، قد يكون علميا أعمق، ربما أبتعد عن تحصيل علمي فقط لأنه مجهد في مقابل تحصيل أقل، فأروح أدور الجامعة الأسهل، وأروح أدور المدرسة الأسهل، وأدور المدرس الأسهل، وأحاول أقنع المدرس أن يلغي الامتحان. بنفس هذه العقلية الاستهلاكية اللي نتعامل مع كل شيء من خلالها. لذلك أنا أظن المشكلة هي مشكلة منظومة قيم تسربت إلينا من مجتمع مادي. أنا أقول هالكلمة عشان الدكتور يتحفز. مجتمع مادي بحت يتعامل مع كل شيء بمقاييس الربح والخسارة. مجتمع سوق. مجتمع السوق هذا من باب أولى يرفض أي شيء عالي التكلفة قليل المردود. هذا لا يتناسب مع العلم أصلاً. العلم بطبيعته مردوده المادي على الشخص ليس كبيراً. نعرف كثير من العلماء ماتوا مقتولين، وماتوا مسجونين، وماتوا فقراء، وماتوا واحد مات تحت كتبة، وواحد مات ملفوف في سجادة. والسبب هذه النهاية اللي يعني تبدو أنها هي نهاية يعني سيئة، سببها هو العلم. ولكن العلم بحد ذاته هو قيمة. ماذا ترك هؤلاء وراءهم؟ هذه التضحيات ماذا فعلت بالأمة؟ هذه المكتبة الضخمة، هذه المعرفة الضخمة التي نملكها اليوم هي نتيجة تضحيات لم يكن مقياسها هو مقياس الربح والخسارة المادية. كان مقياسها هو مقياس حضاري، مقياسها هو مقياس ربح أخروي. لذلك إذا أردنا أن نعالج المشكلة اللي سميتها مشكلة الفضول المعرفي أو ضعف الفضول المعرفي، لابد أن نبدأ بمنظومة القيم هذه، أن نلغي مفهوم الربح والخسارة كمقياس أول في تعاملنا مع كل الحياة، أن نلغي مفاهيم السوق كمعايير نقيم عليها. وهذا مع الأسف حصل حتى يعني مع المشايخ ومع الدعاة، صاروا يتعاملون مع حتى الدروس والمحاضرات ومع تعاملهم مع المريدين والطلاب بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنها منظومة قيم تسربت إلى الجميع، خلاص تحولت إلى منظومة تحكم المتدين وغير المتدين، تحكم الدولة وتحكم السوق وتحكم مؤسسات المجتمع المدني. فإذا أردنا أن نعالج المشكلة فلنهاجم منظومة القيم هذه أول.
جزاك الله خير شيخ محمد.
يعني إجابة الشيخ ده الله خير، يعني
من ناحية مادية
يعني شوف أخطر ما تصنعه الحضارة المادية اليوم. نحن أمم تعتبر حديقة خلفية للغرب يجرب فيها أسلحته ويجرب فيها مشاريعه ويستثمرها وينظر للإنسان على أنه كالطوب والتراب مادة استعمالية. طيب هذا الإنسان عنده حضارة وعنده تاريخ تطبيقي وعنده قيم، أنا حتى أتحكم فيه يجب أن ألغي قيمه أو أصنع له محو للذاكرة وأجعل التاريخ عبارة عن وحدة زمنية متصلة مثل سنغافورة، ناس منتجة مستهلكة وتعيش حياة فردية. ولذلك لما سئل في لك لاف هافل
رئيس جمهورية التشيك على دورتين، هو كاتب مسرحي مشهور ومرشح لجوائز، سئل: تعال يا هافل، كيف استطاعت، ما صار فرق بين الشركات الرأسمالية العابرة للقارات والشركات الضخمة مثل شل واي بي ام وبين الدول الاشتراكية اللي عبارة عن دولة شركة، كلها جعلت الإنسان سن في ترس كبير تطحنه وتفردت فيه. قال: لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة؟ قال: لأننا نعيش في أول حضارة ملحدة. وأنا أعجبتني المصطلح هذا، أنا يعني عندنا 18 نوع للإلحاد حسب تقسيم صاحب كتاب خرافة الإلحاد، لكن هذا نوع جديد، لأننا نعيش، أو مو جديد يعني لفتة جميلة، لأننا نعيش في، هو كلامه، في أول حضارة ملحدة. ولا يقصد بالملحدة أنا لا تؤمن بإله وذات مستقلة، لا، لأنها لا تؤمن بقيم خارج قيم المادة وخارج الواقع، فمن الواقع يصدر وحوله يطوف وإليه يعود، فصار الواقع، والواقع متغير، والذي سيطر عليه الشركات. فمنذ أن كفر الإنسان هذا الكفر أله نفسه، فمنذ أن أله نفسه سقط في وحدة العدمية وتحكمت فيه الشركات العابرة للقارات. فماذا صار الإنسان؟ ترى وصل عندنا حنا، صار الإنسان كما يقولون في مصطلح ما بعد الحداثة، يعيش قصة يوم القصيرة، واكل شارب مطعم، أو كما يسمونها بعض الاقتصاديين ثلاثية الإنسان اللي في الغرب، العمل المصنع، العمل في المصنع، ثم الاستهلاك في السوق، ثم السهر في الملهى أو أي معادل موضوعي في اللهو يعني يوازيه أو يقوم مكانه. هذا سهل تحرك الشركات والقارات الدعاية والإعلام زين وتفككة يتفكك وصار فردية. طيب هذا في الغرب، الغرب جاء سياق القوة الاقتصادية مع الانحراف الأخلاقي المتوائم مع نفسه. إحنا لا، إحنا نحن كما قال مصطفى صادق الرافع في وحي القلم، من مصائبنا نحن أهل الشرق أننا لا نكتفي باستعارة مبادل الغرب، لكن نضيف عليها من ضعفنا فتكون مبادل مضاعفة. يعني الإيدز صناعة غربية، لكن لما تأتي إلى أفريقيا تهلك الحرث والنسل، لا كلا علاج ولا أدوية ولا وقاية ولا وعي صحي ولا شيء. فما الذي حصل عندنا هنا؟ إغراق، أو شيء في إحباطات حياة فردية. ماذا صنعت النظم السياسية؟ غرقت الإنسان هذا في التسلية، والتسلية مطلوبة طبيعي في المراهقة أنك تتسلى وتلعب وكل شيء، ولكن عندما تكون التسلية مكثفة على مدار الساعة في ظل مجتمعات عريضة من المحيط إلى، تعاني حقوق إنسان، تعاني أجار شقق وسكن، تعاني أزمة زواج، تعاني عدم وجود فرص عمل، تعاني غياب حقوق إنسان، هنا التسلية تكون إلها، وهي لعبة سياسية قديمة من اليونان لليوم. هنا يؤثر بمجموع النموذج الكلي، يؤثر على إيش؟ على الفرد. فمش نقول للإنسان، نقول يا ابني لا تخضع للواقع، ارتبط بالقيم، إذا ارتبطت بالقيم أتعالى عن الواقع وأحكم عليه. وأذكركم بحديث أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: يا أبا ثعلبة، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. يا أبا ثعلبة، إن من ورائكم أيام فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50. قال: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا. فتمسك، ما عليك من الكثرة، وخلي يكون عندك في الإرادة اللي سماها جودة سعيد توازن، تماسك التوازن الاجتماعي. شو اللي صار فينا يا دكتور؟ اللي صار فينا أن المسلم مسكين يؤمن بأن دينه على حق، ويؤمن بأن تاريخه، وإحنا محاضرتنا على التاريخ والإرادة، مشرف وعظيم، فيه ثغرات لكن الأصل فيه، نعم، ثم يرى أن واقعه متخلف فيقع في حيرة: يا ربي أنا تاريخي قوي وديني صحيح وواقعي الآخرون سبقونا، فيقع في ازدواجية الخلط بين هذه المعادلة. فنقول: لا، انتبه، مشكلتك يا مسلم ليس في إرادتك، إنما في قدرتك ما في منظومة تمسك هذه الإرادات وتحولها لقدرة يعني منظومة مثل ما تفضل الدكتور في البداية، الإرادة العامة، الإرادة المخططة، مش إرادة اللحظة ولا لا يا دكتور، الإرادة. فما الذي مطلوب منك أنت يا من ما لك خلق الدراسة ولا لك خلق التعليم ولا الإنجاز ولا الإبداع؟ عليك أولا أن يكون لك هدفا كبير في الحياة، أنت عبد الله، والعبودية فرع المملوكية، فأنت مملوك لله، إذن أنت تخضع ملكي الكونك يملكك سبحانه، إذن تحقق في جسدك وحياتك وحركتك في المجتمع ومدك لشبكة العلاقات كلها بعبودية الله سبحانه وتعالى. هذا يقتضي إلى أن تغير في المجتمع، والذي يقلد لا يغير، هذه واحدة. ثانيا، حتى تغير يجب أن تنتقل من مرحلة الإيمان والقناعة الشعورية الوجدانية الجمعية اللي سماها الدكتور إلى القناعة البرهانية العقلية، فتنتصر لعالم الغيب بعالم الشهادة، وتجد لك سند، لأن اللي يقلد ما راح يغير، فيكون عندك هدف كبير، وما يكون الواقع المتخلف هو الأصل، تقول لك تتمركز حول المبادئ وهدف كبير. هنا يعني ممكن أن تقوم بدورك وتتجاوز، وفعلا تكون عندك إرادة تخترق الواقع اللي أنت عليه.
جزاكم الله خير. أود بما أن عندنا وقت يعني إذا كان في أسئلة، أنا ودي أطرح محور أخير بيكون أيضا مشترك، العادات الاجتماعية والظواهر الاجتماعية. نبدأ بأستاذ ماجد، كيف شنو دور الإرادة في صناعتها، وشنو دور الإرادة أيضا في كسرها سواء كانت خير أو شر؟
طيب، كما قلنا سابقا، الإرادة المجتمعية هي إرادة غير ناضجة، ولأنها إرادة غير ناضجة هي سهلة الانقياد، ولأنها سهلة الانقياد إذن هي سهلة التشكيل. الآن من يشكل هذه الإرادة التي تتحول إلى ظاهرة اجتماعية، تتحول إلى ثقافة، وتتحول بعد ذلك إلى محرم اجتماعي أو إلى مطلب اجتماعي؟ هناك حقيقة عدة طرق لتشكل هذه الثقافة. الطريقة الأولى هي أن تكون طريقة غير مقصودة، بأن تؤدي الظروف بشكل تلقائي إلى ظهور ثقافة اجتماعية جديدة. من ذلك مثلا نشأة الديمقراطية. الديمقراطية نشأت بشكلها التمثيلي هذا أو المباشر كما يسمى في العلوم السياسية الديمقراطية المباشرة، نشأت في أثينا نتيجة حوادث اجتماعية يعني تكررت أو تتابعت إلى أن وصلت إلى هذا الحد. عدو جاي، ملك خائف، الملك يقول لشعبه والله أنا ما بعرف شو أسوي، وخلاص أنتوا تولوا أمركم بينكم، نحتاج إلى آلية لاتخاذ قرار بيننا حتى نقاتل العدو. يجتمعون على تلة خارج أثينا ويقررون ما يفعلون، ثم تبدأ ممارسة اجتماعية جديدة، تتحول هذه الممارسة إلى ممارسة مقدسة، تتحول إلى ثقافة، ثم تمر عبر المحسنات الاجتماعية التي تمر بها أي ثقافة أو أي ظاهرة اجتماعية. هذه صورة. الصورة الثانية هي أن تكون ثقافة مشكلة من خلال قادة اجتماعيين. الثورة الفرنسية على سبيل المثال، فولتير وغير فولتير وسارتر يتحركون في المجتمع لنشر مفاهيم جديدة، مفاهيم حرية، مفاهيم عدالة اجتماعية، مفاهيم مساواة في المجتمع. هذه المفاهيم تسري بين الناس، يستوعبها المجتمع، تتحول إلى فعل اجتماعي ينهي النظام السياسي القائم. فهناك إذن قادة اجتماعيون يصنعون هذه الثقافة والظواهر الاجتماعية. الطريقة الثالثة هي أن تكون هناك إرادة خبيثة لدى فئات مستفيدة لتشكل ظواهر اجتماعية. وكلما عدنا إلى ممارسات تعبدية شركية نجد أن هناك فئة نفعية مستفيدة. لماذا يؤله فرعون؟ ليس لأن فرعون بذاته نجح في أن يقنع الآخرين بأن إله، لأن هناك طبقة مستفيدة. المجتمع الفرعوني هذا مجتمع طبقي، وهناك طبقتان مستفيدتان بشكل خاص، طبقة إذا صح أن نسميها طبقة النبلاء المرتبطين بهذا العرش الفرعوني، وطبقة الكهنة الذين يعيشون رغد العيش فقط لأنهم كهنة فرعون، فهم الذين فرضوا هذه الثقافة الاجتماعية بشكل مباشر وغير مباشر بممارسات خلنا نسميها يعني عنيفة وممارسات لطيفة، كل ذلك حتى تبقى هذه الفئة مستفيدة. من ذلك مثلا نظرية المستبد العادل، عندما يتكلم البعض، والدكتور يخوض في الجانب العلمي من المسألة، أنا فقط أقول الجانب العامي منها، عندما يقول البعض أن الحل لمشكلة العرب هذه الشعوب الفوضوية القبلية التي لا يحكمها نظام ولا يحكمها يعني اتفاق هي المستبد العادل، عد إلى أصل هذه النظريات تجد أن هناك فئة مستفيدة من تسويق مثل هذا المفهوم، لأنه يلغي ويغلق الباب أمام أي مطالبات بالحرية، أي مطالبات بالمساواة، أي مطالبات حتى بالعدالة، بل أنه يشرعن الظلم. الظلم مقبول، لماذا؟ لأن الحل هو المستبد العادل، وكيف يكون المستبد إلا ظالما؟ فهذا الاستبداد يتحول إلى أداة من أدوات نهضة المجتمع. إذا أراد المجتمع أن ينهض لابد أن يوجد هذا المستبد. نتكلم عن العراق فنقول العراق فوضى، الله يرحمه أيام المستبد. نتكلم عن مصر نقول مصر صارت فوضى، لا يصلح لها إلا مستبد. وهذه حقيقة هي كذبة التاريخ الكبرى، سوقتها لنا مجموعات مستفيدة من هذه الأنظمة بشكل أو بآخر، مستفيدة من هذه التجارب الظالمة على مستوى المجتمع. لذلك لابد لنا حقيقة عندما نتكلم عن نشوء هذه الظواهر أن يكون لدينا درجة وعي عالية جدا كيف تنشأ هذه الظاهرة ومن وراءها، لا ننساق فقط في ممارسة اجتماعية لمجرد أنها ممارسة اجتماعية شكلها حلو، لا، نقف أولا ونسأل من المستفيد. اليوم داعش تفجر في الكويت وتفجر في السعودية وتفجر في غيرها، قبل أن ننطلق في الممارسة الاجتماعية التقليدية من الإدانة والزعل من المستفيد؟
والمحرك صحيح؟
من المحرك؟ من الذي يصنع هذه الظاهرة؟ من الذي يشجع الشباب على أن ينخرطوا فيها؟ من الجهات التي الآن تحقق مكاسب على الأرض من خلال هذه التصرفات الغبية الحمقاء، من خلال تغرير بشباب جهلة بأن يرموا أنفسهم في أتون التفجيرات ويقتلون أنفسهم في وسط أبرياء؟ هناك مستفيد يصنع هذه الظواهر، هناك مستفيد ينميها، يجب أن لا ننساق خلف هذه الظواهر الاجتماعية لمجرد وجودها، بل نسأل أولا من المستفيد ومن الذي يصنع.
جزاك الله خير.
أنا ما راح أطول إن شاء الله، أنا بحطها بعناصر كلام الدكتور وافي وكافي الله يجزي خير.
الدكتور أنت ترى قبل فترة، عفوا يعني قبل فترة في الكويت كان في قرار يتعلق بانتحال صفة الدكتور وأن في عقوبة عليه، فأنا أخشى حقيقة من العقوبة. أنت من بداية المحاضرة طايح فيني دكتور ودكتور، أنا قدامي سنتين إن شاء الله.
إحنا نخرجها فلسفيا بما سيؤول إليه الأمر إن شاء الله. ماشي، هذا واحد. يا خلنا نكثر شوية الجمود. يعني محمود شاكر العلامة الكبير الذي قيل بعد أن توفي يعني استدل هذا الرجل يقول إذا قلت شارفنا، يعني بدأ يتكلم ويعطي هذا الرجل اللي دافع عن العقيدة والشريعة واللغة العربية، وكان يعني وقف لطه حسين وسلام موسى ولويس عوض وكل شلة الحرب على الثقافة الإسلامية واللغة العربية يصفونه، يقول إذا قلت شارفنا أواخر قوله تدفق حتى قلت هذه أوائله. شوف الوصف. هذا يقول في كتاب أباطيل وأسمار، والله ما ألفت أنا إلا لكي أنزع هذا الطيلسان من الدكتور فلان والأستاذ علان تحت الأسم مسميات هذه. وجلال أمين وحسين جلال أمين أيضا عنده في كتاب ثقافة الجماهير الغفيرة، والثاني أيضا كلمة الدكتور احنا عندنا الدكتور اسم حق من الحقوق، لكن افحص ما يقول صح. وكم من باحثين لا يعرفهم أحد وليس عندهم شهادات، العقاد ليس بدكتور، من يستطيع أن فإلى آخره. فهذه نقطة. فالطرفة أن واحد يبيع غنم بس شاطر، تروح عنده تصير عنده تلميذ، يعرف صحة الغنم، مرعاها، أمراضها، صالحها من فاسدها، طريقة التجارة فيها، فظيع بس 24 ساعة وأمي وفي الجواخير شيخ زين حاط دال نقطة زين على بيته دال نقطة أبو فلان. قالوا له أنت صرت دكتور؟ قال ليش؟ قال حاط دال نقطة. قال إيه دلات في سوق الغنم ذكية صح ولا لا يا شيخ؟ الشاهد على قضية تفجير الكويت اليوم، فعلا في السبعينات كان هناك خطف طيارات كثيرة كانت تكون، كان الناس ما يفكرون أن اللي خطف خليجي ولا فلسطيني ولا سوري ولا مغاربي ولا يفجرون منه الجهة اللي كانت، وكانت معروفة الجهات في تلك الوقت التي كانت تدعم الخطف، ما احنا مسمين ولا قاعدين مرحلة واحدة. أبحث عن الممول والمستفيد كما قال الدكتور. في التاريخ الإسلامي عندنا فرقة الحشاشين، هما فرع من الإسماعيلية النزارية، هذيل فرقة مدربة بن صباح وغيره على الاغتيالات، ويعني كيف رسموا لهم كم مرة الاغتيال صلاح الدين، اغتالوا النظام الملك السلجوقي الوزير اللي بنى المدرسة النظامية اللي درس فيها أبو حامد الغزالي، اغتيالات إجرام سفاكين غيبوبة فكرية. تصور واحد داخل مسجد لو داخل معبد بوذي يعبدون بقر ما يجوز، فجر نفسك انت لاحظ قناعته في تفجير نفسه قبل كل شيء، شيء مو غسيل مخ، تحول لكائنات اخرى. شنو هاللي صار؟ موضوع عميق يحتاج الى تفكيكه حقيقه. باختصار يجب ان على سؤال الاستاذ اللي قاله ان نفرق بين الاعراف والاحكام الشرعيه، في بيئاتنا تطغى الاعراف احيانا الاحكام الشرعيه، هذه نقطه لازم يصير فيها فرق. اثنين ان نمسك المصطلحات التي تاتينا من الغرب او من الشرق، ولدت في بيئة معينة في سياق ثقافي معين، فكلمة ديمقراطية في ديمقراطية المفاهيم وفي ديمقراطية الإجراء وفي ديمقراطية الليبرالية وفي انفرزن اليوم حتى الديمقراطية كما قال ماكس فيبر الاقتصاد الكبير، لاحظوا شنو سوت الشركات والترشيد لحياة الإنسان اقتصاديا في الدول الرأسمالية المتطورة جدا، قال أوجدت مجتمعات ديمقراطية يفقد فيها الإنسان حريته، كل شيء مراقب، كل شيء مخطط، كل شيء مرشد، وبالتالي فيه قدر كبير من نزع الحرية، لأن الذي يملك والذي يحكم ووسائل الإعلام والدعاية في الانتخابات ما تعطي الكفاءة، فيطلع اللي يملك فلوس عنده وسائل الإعلام والدعاية، فما في تلك الديمقراطية المثالية لأن الرأسمالية التي تتحكم فيها. ولذلك عبد الحي ذلوم في كتابه نذر العولمة وضع عبارته يا له أو غيرها، أن كانت الديمقراطية حكم الشعب للشعب بالشعب، تحولت اليوم بعد الرأسمالية المعولمة إلى حكم الشركات بالشركات للشركات، شيء عجيب في صناعة القرارات وإدارة الأمور وتحريك الإيرادات. الدكتور أخيرا نقطتين أثار
الدكتور بعد ما
خلصنا زين أستاذنا طرح قضية القوة الفرعونية، البشر الأميين كلما رجعت إلى أمية الإنسان ولا وجاهليته تجده يعبد القوة، شاف بركان خاف منه ما يستطيع يسيطر عليه عبده، شاف الشمس لا يعرف لغزه تعطيه إشراق ولا تحتر عبدها. فالذين يقولون هذا الطاغية أو الدكتاتور أو الانقلابي أو المجرم خلاص هو القوي ونخضع له، هؤلاء فيهم يعني جزء من الأمية البدائية لخضوع لعبادة القوة من حيث لا يشعرون في العقل الباطن، هذا هو اليأس صح ولا لا يا عمي؟ يسوي لي كذا أيوة، لا تحط على الكاميرا ما يندرى زين، خلي الكاميرا علينا احنا عارفين وين نسافر وين نطلع يا شيخ، لا تورطون عيال الناس معنا. اخيرا يا اخواني الاراده صحيح تنفذ تحقق، لكن نحن مجتمعات عندها معايير وتنتمي الى مرجعيات. الحضاره الانسانيه اليوم اللا اخلاقيه تنتمي الى النسبيه المطلقه المفتوحه، كل شيء عندي نسبي ينطلق من الواقع، وهذا فارق كبير بين حضارتنا الايمانيه. ورمضان شهر لتدريب الإرادة، رمضان كما قال مصطفى صادق الرافعي في وحي القلم شهر للثورة، ثورة على الذات قبل الثورة على الناس، ثورة على نفسك وعاداتك وتقاليدك وتخلفك. رمضان يعني مدرسة 30 يوما للإرادة بالذات والتعليم. شكر الله لكم وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، جزاكم الله خير أستاذ ماجد نصاري الشيخ الدكتور محمد العوضي على اللي قدمتوه من وجبة دسمة جميلة يعني.
الله يبارك فيك.
الله يجزاكم خير. الله يجزاك خير. كما أشكركم أيها الحضور الكريم على حضوركم اليوم، وفقط أنبه في نقطة أخيرة أذكركم بتحدي العطاء، منافسة بين 4 مؤسسات خيرية يتنافسون كل مؤسسة خيرية يمثلها شاب من الشباب القطريين. على كل تصويت على الرابط اللي بيطلع لكم بعد شوية على الشاشة، أي تصويت لمؤسسة راف مثلا بيكون يعني تتبرع شركة فودافون ب20 ريال على كل صوت أنت قاعد تتبرع من تلفونك أو من جهازك الكمبيوتر مجانا، والشركة تروح تدفع مقابل كل صوت 20 ريال للأيتام وتعليمهم وكسوتهم. بس فقرة أخيرة وأنا أعتذر للتأخير، نود في مؤسسة راف أن نكرم الضيوف الأكارم الشيخ الدكتور العوضي والشيخ الأستاذ ماجد ناصاري على يعني مساهمتهم في إنجاح مهرجان شاء الرحمة، ويقدم لهم شهادة تقدير الأستاذ عيسى المناعي مدير التشريفات. فليتفضل.
مشكورين مشكورين.
جزاك الله خير شيخ محمد. الآن الأستاذ ماجد الأنصاري نشكره على مساهمته في نجاح مهرجان شاء الرحمة. وجزاكم الله على الحضور، ونذكركم إن شاء الله بمحاضرة بكرة مع الدكتور إبراهيم الدويش، وجزاكم الله خير.